علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. مستمعين الكرام، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن، في الساعة 6:28. مكارم الأخلاق يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:49. بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 6:07. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 6:12 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. يأتيكم برنامج معارج النور في الساعة 6:45. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. في الساعة 8:15 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج معكم على الهواء، نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماماً. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 9:18. بعد ذلك يأتيكم برنامج المصطلحات السياسية. مشاهير الفكر الإيراني، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:38. يليه الكلم الأقدس. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 13 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
أحبتي المستمعين الأفاضل تحية طيبة وأهلا بكم فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الآية 199 من سورة البقرة، والحديث عن عرفات وهذا العمل المهم في الحج. ذكرنا سابقا أهمية هذا اليوم وهذه الأرض، وهذه الآية تواصل الحديث عن هذا الأمر أو عن حكم الوقوف بعرفات. طبعا الآية تتضمن الأمر إلى الناس أن يفيضوا جميعا. في نفس الوقت كما ورد في الروايات وفي التاريخ أنه أهل مكة كانوا يتصورون من باب الاستعلاء والاستكبار ومن باب الخصوصية التي يرونها لأنفسهم، يتصورون أن هذا الحكم يختلف بالنسبة لهم. هذه الآية تقول لهم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أنتم في هذا الأمر لا تختلفون عن الآخرين. طبعا أشرنا سابقا نحن أنه في بعض الأحكام قد تكون مختلفة لأهل مكة، لمن كان حاضر البيت وكان موجودا في البيت يعني في مكة، ولكن إذا لم يكن الأمر من قبل الله سبحانه وتعالى، لم يكن من الشريعة، على الإنسان ألا يستثني نفسه، ألا يعتبر نفسه من باب الأفضلية هو مختلف عن الآخرين. هذه الآية تشير إلى هذا المطلب. لذلك هم كانوا يعتقدون أن طقوسهم العبادية تختلف عن الآخرين لكونهم من أهل الحرم، من أهل مكة، وهذه المخيلات والتصورات. لذا هذه الآية تحثهم عن التخلي عن هذه النظرة الاستعلائية، وأنهم مثل بقية الناس، يعني أن ينظروا لأنفسهم مثل بقية الناس. طبعا هذا الخطاب خطاب لنا جميعا، وليس فقط في الحج، وإنما في كل شيء. ولذلك الشعار الإسلامي المهم القرآني هو: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العمل، التقوى، الإيمان، الثبات على الحق، العطاء للحق، هذا هو الملاك عند الله سبحانه وتعالى. أما مسألة القومية والوطنية والحزبية والعشائرية، هذه كلها تاريخ كما يكتب على العلب المواد الغذائية، هناك تاريخ مصرف إكسباير كما يعبر، كلها في القبر ليس لها أي وجود. هذه المسائل في القبر، السؤال في القبر: من ربك؟ دينك، نبيك، إمامك، عملك. ليس هناك مثلا سؤال في القبر عن الوطن، عن العشيرة. نعم، إذا كان من باب التكليف الشرعي، نعم هذا الدين، يدخل ضمن الدين. أما أنه لأنني من هذه العشيرة فأن لي حظوة في القبر عند منكر ونكير، أو لأني من هذا الوطن فأن في القبر هناك مسامحة، هذا الأمر وهمي. طبعا مع الأسف نحن في أجوائنا كما في أجواء الجاهلية وقبل الجاهلية وحتى في زمن الإسلام وحتى نحن كمسلمين، القومية والوطنية بدأت تأخذ حيزا في عالمنا. عندما نورق صفحات القرآن ونقرأ آيات القرآن وروايات الأنبياء، روايات النبي صلى الله عليه وآله، روايات أهل البيت عليهم السلام، نجد أن الملاك هو التقوى، أن الملاك هو العمل. بلال الحبشي أصبح مؤذن رسول الله، سلمان الفارسي أصبح منا أهل البيت، في المقابل أبو لهب عم رسول الله، عمه يعني عمه يعني أخو أبوه كما، ولكن تبت يدا أبي لهب وتب. هذا الأمر هنا الآية تشير إليه، هذه العبارة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لا تستثنوا أنفسكم. نعم، الاستثناء الوحيد هو بالعمل الصالح، التسابق في الخيرات، المسارعة في الخيرات للخيرات. أمير المؤمنين عليه السلام من الروايات الرائعة حقيقة، يروى عنه أنه يقول: إن كنتم لا محالة متعصبين فتعصبوا لنصرة الحق وإغاثة الملهوف. إن الإنسان هو يبادر لنصرة الحق، حتى لم يقل للحق، لنصرة الحق. أنا أتعصب أن أكون أتقدم على أخي مسابقة في الخيرات لنصرة الحق. في كربلاء كان الأصحاب يتسابقون إلى كما تعبير الإمام الحسين، يتسابقون للمنية دوني، مضمون كلام الإمام الحسين عليه السلام. هذا هو الاستعلاء، هذه المفاخرة، أن يتفاخر الإنسان بإغاثة الملهوف، وليس فقط بأنه نحن من بني فلان ونحن من هذه الأرض أو من تلك البقاع. إذن هذه الآية كما في آيات كثيرة ومرت علينا آيات كثيرة في سورة البقرة، تنهى الآيات بني إسرائيل عن هذه الخصلة، خصلة التعصب والتكبر والاستعلاء، ومع الأسف هذه موجودة في أوساطنا وأوساطنا الخاصة جدا، هذه المفاخرة الغير إلهية الغير إسلامية، مفاخرة بمسائل. حتى إذا نحن الآن مثلا لنفترض وبكل صراحة، ذرية الآن السادة كما يعبر، وذرية آل البيت وذرية رسول الله، طيب أنا إذا كنت منتمي لذرية رسول الله، ما الفائدة في روايات أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لبني عبد المطلب أو لبني هاشم: لا تأتوني بأنسابكم يوم القيامة، إنما أتوني بأعمالكم، لأن الله ينظر إلى العمل، ينظر إلى القلوب، ينظر إلى الإخلاص. نعم، إذا أردت أن أشرف هذا النسب فرضا، أشرفه بالعمل، لا أشرفه بالتفاخر دون العمل، والمباهات دون البصيرة دون الوعي. لذلك نجد أصحاب أهل البيت، منهم الحبشي، منهم الفارسي، منهم القروي، منهم البسيط، منهم الفقير، منهم إنما تقربوا لأهل البيت، للأنبياء، بالعمل الصالح. هذه الآية تكرر هذا المطلب، وآية مهمة في الواقع. لذلك الحج في الواقع هو تخلي عن مثلا يعني اعتذر عن الحذاء، عن لبس في القدم الحذاء، تخلي عن قبعة، عن عمامة، عن لباس، عن زوجة، عن زوج، عن مسكن، عن سيارة، عن طيارة، عن شركة، عن جهة أجهزة الاتصال، عن كل شيء تخلي. المجيء الفقير والغني، الرجل والمرأة، العالم والجاهل، السيد وغير، الكل يأتي بلباس أبيض بطهارة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذه العبارة مهمة. طبعا هذه العبارة أيضا أفيضوا أو أفاض، كما في الآية السابقة أيضا استفاد من هذا الأمر القرآن الكريم، في الواقع هي إشارة للعمل الجماعي، لأن الإسلام يؤكد، وهذه أيضا إحدى التأكيدات، على أهمية الحركة الجماعية في الإسلام، حتى في الاستغفار: توبوا إلى الله جميعا. ولا مثلا هذه التفرقة تؤدي إلى الفشل، الوحدة تؤدي إلى النجاح. صلاة الجماعة، الحركة الجماعية، العيد الواحد، كلها هذه تعطي قوة، القيادة الواحدة. انظروا مثلا على سبيل المثال في المدينة، خصوصا بالنسبة يعني هذه الفكرة لأتباع أهل البيت عليهم السلام، في المدينة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان هناك 5 معصومين، النبي صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين عليه السلام، فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، الإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام، 5 معصومين، لكن القائد كان واحد. لماذا واحد؟ لأنه يجمع الكل، يجتمع إلى قرار واحد، إلى رؤية واحدة، إلى حركة واحدة. هنا أيضا إشارة إلى هذا المطلب، هو العمل العبادي عندما يأخذ طابع جماعي يكون له أثر، ولذلك المسلمون جميعا يطوفون حول بيت واحد، بحركة واحدة، بزمان واحد، بمكان واحد، حتى مع اختلاف المذاهب والمناسك بين الفقهاء، فقهاء الشيعة فيما بينهم قد يختلفون، ومع المذاهب الأخرى، ولكن سبحان الله في الحج الحالة الواحدة جدا متألقة، وهي تعطي قوة للمسلمين. ولذلك هذه الآية في الواقع من الآيات المهمة. وأختم أنه في أرض عرفات، في يوم عرفة، الوقوف صحيح ليس فيه عمل، يعني فقط التواجد، الوقوف بمعنى التواجد، من الزوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، ولكن من أهم الأعمال هو الاستغفار. لذلك يقول واستغفر الله إن الله غفور رحيم، من أهم الأعمال المستحبة أن الإنسان يعترف بالذنوب كما أشرنا سابقا في حلقة سابقة، والاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني، يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرا، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق
قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب، ومنهكة للدين، وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك، وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي وأحبتي، أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث عن العزوبة والزواج، وكيف أن الشاب وإن لم يكن عنده مقدمات للزواج عليه أن يهيئ ولو بشكل تدريجي هذه المقدمات من خلال الدراسة الجيدة، ومن خلال تهيئة السمعة الاجتماعية المناسبة، ومن خلال تهيئة وسائل العمل إن كان غير موفق في الدراسة أو كان أنهى دراسته. أما أن يأتي الشاب ويقول أنا أريد أن أتزوج وهو واقف في الشارع تارك عمله تارك دراسته، يلتقي مع شبان مشبوهين في أماكن مشبوهة، يشوه سمعته بين الناس، لا عمل لا مستقبل. وأيضا كان عندنا حديث عن العفة وأهمية العفة، وكيف أن العفة أمر فطري كما أن الغريزة والحاجة إلى الزواج أمر فطري. اليوم أتحدث عن حالة الضعف النفسي أمام الشهوة. مع الأسف بدأت المجتمعات تضعف في قدرتها النفسية وفي سيطرتها على غرائزها. كلما دخل المجتمع على المدنية أكثر، كلما بدأ يعاني من ضعف في هذا الجانب. بدأت شخصية بعض الشباب مع الأسف تعاني من الميوعة والانحلال والضعف والرقة الزائدة عن اللزوم. هذا طبعا له عوامل، من عواملها اتباع الهوى، اتباع الشهوات. اتباع الشهوات بشكل تدريجي يعود الشاب على هذا الأمر. مثلا يستمع إلى الأغاني، الأغاني تركز على الجانب الغريزي في الإنسان، على جانب الهوى في الإنسان، على جانب الشهوة في الإنسان، على جانب الرقة الزائدة عن الحد في الإنسان. فبالتدريج يتحول هذا الشاب إلى مطيع لهذه الغرائز والشهوات، لأن يعيش في أجواءها ويسير في طريقها، فبالتالي لن يصمد أمامها. من البداية ما حصن نفسه. الغناء فيه سماع صوت للمرأة الأجنبية وسماع المرأة الأجنبية لصوت الرجل بشكل عاطفي مرقق موجه إلى الغريزة. وثانيا فيه اتباع، فيه طاعة للشيطان، فيه طاعة للشهوة على حساب العقل، فيه طاعة للهوى على حساب العقل، ففيه تضعيف للعقل أكثر وأكثر. جانب التعقل، جانب الرصانة، جانب الإرادة في الإنسان، جانب الصمود أمام الشهوات العمياء. الشهوة ليست أمر سيء، اتباع الشهوة بشكل غير مرشد وبشكل أعمى هذا الأمر السيء، هذا الأمر المذموم، هذا الأمر اللي يوقع الإنسان في المهالك. في الدنيا يخسر الإنسان دنيا، نلاحظ الأمراض الاجتماعية، نلاحظ الأمراض الجسمانية التي يصاب بها الناس من خلال اتباع هذه الشهوات العمياء التي لا تعرف حدودا ولا تقف عند حد معين وعنده مستوى معين. الشاب القوي والشابة القوية أيضا، المتمكن المتسلط الصلب، طبعا ليس بمعنى الصخرة كما قلت في الحلقة السابقة، ليس بمعنى الخشبة الجامدة الميتة، لا، بمعنى الخليط من العقل والعاطفة، من العقل والشهوة، من العقل والرغبة. والعقل هو الممسك، العقل هو الذي يعين ما هو الصالح، ما الذي ينبغي أن أفعله وما الذي ينبغي ألا أفعله. طيب، الشاب عنده عادة وقت فراغ، ما متزوج، ما عنده مسؤوليات، ما عنده أطفال، دراسته تنتهي بوقت مبكر من النهار، عمل ما عنده اللي يشغل تمام وقته، التزامات كثيرة لحد الآن ما عنده، فيصير عنده وقت فراغ. كيف يقضي هذا وقت الفراغ؟ هذا وقت الفراغ إخواني هو بوابة من بوابات إبليس. إبليس يدخل من هذا الفراغ. الشاب من المحتمل جدا أن يقع في حبائل إبليس وفي شراك إبليس. فإذا استغل الشاب وقته بالخير، رياضة، مطالعة، عبادة، مهن وحرف، مساعدة للآخرين، مشاركة في الأعمال الخيرية، يملأ أوقات فراغ، حديث، حوار مع الآخرين حول القضايا الاجتماعية، حول القضايا المعاصرة، يستمع للآخرين، يقرأ التاريخ، يقرأ الكتب الدينية، يقرأ الكتب الثقافية، يقرأ علم نفس، يقرأ بعض الموسوعات الطبية التي تساعده في ترشيد سلوكه في الصحة العامة، فيملأ هذا الوقت الفراغ. بعد ما يلتفت إلى أصوات الشيطان، إلى جرس الشيطان، لأن جرس العقل وضوضاء وضجيج النشاط والعمل والرياضة والفعاليات الاجتماعية ستقضي على هذا الصوت القبيح للشيطان. هو يظهر بصورة جميلة، ولكن إذا الإنسان نظر إليه بعين العقل وبعين البصيرة سيجده أقبح ما يكون. روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: القلب الفارغ يبحث عن السوء. لاحظوا إخواني، القلب الفارغ يبحث عن السوء، فارغ، وين يقضي وقته؟ باللعب، باللهو، باللهو غير السالم، باللهو غير الصحيح. لا بأس أن الإنسان يقضي بعض أوقات فراغه في الترويح عن نفسه وفي اللهو الصحيح والسليم، ولكن إذا طال الفراغ مل الإنسان من اللهو السليم، فيبدأ بالبحث عن لهو مذموم وسيء وغير سليم. وأيضا في الحديث: إن كان الشغل مجهدا فالفراغ مفسدا. إذا كان الجهد والعمل والنشاط والفعاليات الاجتماعية تسبب تعب لك، تسبب جهد لك، تعطي عرق وتعطي إرهاق، فالفراغ مفسدا، فالفراغ قتل، الفراغ يهدم البناء على رؤوس ساكنين. إخواني أعزائي أخواتي العزيزات، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله يبغض الصحيح، الإنسان الصحيح يعني، إن الله يبغض الصحيح الفارغ، لا في شغل الدنيا ولا في شغل الآخرة. أنت اشتغل، إما تشتغل لأمر دنيوي وإما تشتغل لأمر أخروي، املأ وقت فراغك قدر ما تستطيع. وما أكثر الكتب التي ينبغي للشاب أن يقرأها، وما أكثر الفعاليات التي ينبغي للإنسان أن يقوم بها، وما أكثر الأقارب الذين ينبغي للإنسان أن يزورهم ويتفقدهم، جيران، أصدقاء، فقراء وإلى آخره. هناك نشاطات اجتماعية لا أول لها ولا آخر، يمكن أن تلهي الإنسان بضجيجها وبفعالياتها وبنشاطها عن الوقوع في المحرم وعن الإنصات لصوت إبليس. أعاذنا الله وإياكم أحبتي وأعزائي من هذا النهيق ومن هذا الصوت المنفر الذي لا يريد لنا إلا خراب الدنيا وخراب الآخرة. إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
مولاي الرضا بقسى مولاي الرضا سبط النبي المصطفى وابن الوصي.